جوهر اف ام بسمة سعيدة.
طبعا يومكم مستمعينا، أهلا بكم إلى هذه النشرة الأولى على موجاتنا، والبداية بعناوينها: إعادة تنصيب تمثال الزعيم الراحل بورقيبة في إحدى ساحات مناسير يلقى ترحيبا كبيرا من الأهالي. ملفات لحالات اختفاء قسري أمام هيئة الحقيقة والكرامة، وتونس مطالبة بوضع قانون يجرم هذه الظاهرة. والمعارضة السورية تريد التحقق من الانسحاب الروسي، وواشنطن حذرة من القرار الروسي الأخير. في تفاصيل أخبارنا، تمت الليلة الماضية إعادة تركيز تمثال الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في مفترق طرقات بيسقانس الرئاسة في مدخل مدينة المنستير، وسط حضور جمع غفير من مواطني وأهالي المدينة وأيضا السلطة المحلية. زميل وليد الجزيري كان في مواكبة هذا الحدث ورصد لنا بعض انطباعات المواطنين الذين كانوا في المتابعة لهذا الحدث.
الفنان التشكيلي علي البرقاوي مساهمة تاعي في تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة، قمت بالترميم تاعو، جاني في حالة رثة يعني بأجزاء، جاني في أجزاء يعني تكسر، فقمت بالترميم بترميمه، رجع بريقه، هو من مادة البرونز تقريبا، هو أكبر تمثال في الزعيم الحبيب بورقيبة، ارتفاعه 5.5 أمتار.
الحقيقة هذه فرحة لا توصف، احنا نعيش في يوم تاريخي، يوم إعادة وضع تمثال الحبيب بورقيبة، الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. الحقيقة التمثال هذا انتظرناه سنوات وسنوات، اليوم الحقيقة نعيش في حدث غير عادي في مدينة المنستير. المكان عنده رمزية خاصة، هو رمزية مفترق لقصر الرئاسة، أهالي متسكنين المنستير خرجوا مش يحتفلوا باليوم التاريخي هذا.
حدث اليوم هتشوف معناها المواطنين كيفاش هبوا جميعا في مكان قصر سقانس. بالحق اليوم حدث بالنسبة لنا احنا بالحق اعتبرنا يوم كبير في ميشوليف، معناها يعطيهم الصحة، خاصة السلطة السيدالي وكذا، يعطيهم الصحة في الاختيار، اختيار مكان مناسب لهذا المكان اللي هو مقابل قصر سقانس.
التاريخ يعيد نفسه، ولو احنا سيد الباجي غادي السيسي في الحمله الانتخابيه نتاعو وعدنا، وعد الجمعيه الوطنيه الفكر البرقيبي، وعد المواطنين الا اول ما ياخذ الرئاسه باش يرجعوا التماثيل في الجمهوريه التونسيه الكل، مش كان في مستير. هو الله يرحمه الزعيم الحبيب بورقيبة، لكن يبقى الحبيب بورقيبة رمز لتونس كامله، لانه يعني هو بورقيبة خدم تونس وخدم حتى الدول المجاوره لتونس.
في موضوع آخر في نشرتنا، مجلس وزاري مضيق خصص أمس للنظر في أهم التوجهات المرسومة في المخطط الخماسي للتنمية، أوصى خلاله رئيس الحكومة سيد الحبيب الصيد بالحرص على إفراد مجالات الإصلاح الإداري والتحديث والحوكمة والاقتصاد الاجتماعي ما تستحقها ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 حسب ما أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها. أيضا شدد الصيد على ضرورة إرساء حزمة إصلاحات هيكلية تشمل أساسا مجالات الإدارة والتشريع والتمويل ومناخ الاستثمار، وتجسم المسار اللامركزي دعما للتنمية الجهوية والمحلية. كما أشار رئيس الحكومة حسب ذات البلاغ إلى أهمية وضع إطار تشريعي للاقتصاد التضامني في المخطط الخماسي القادم للتنمية، وإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية ومنظومة تمويل، فضلا عن استراتيجية تحسيس وإعلام للتعريف في بهذا النوع من الاقتصاد. في شأن آخر، أفادت علا بن نجمة عضو هيئة الحقيقة والكرامة بأن الهيئة تلقت حوالي 36 ملفا لحالات اختفاء قسري تتعلق أغلبها بالفترة الممتدة من سنة 91 إلى سنة 2008، مضيفة أن ملفين فقط من بينها يعودان إلى الفترة اليوسفية. وأوضحت بن نجمة أن حالات الاختفاء القسري كانت لأشخاص فقدوا دون معرفة مصيرهم أو احتجزوا لسنوات وأفرج عنهم لاحقا، أو كذلك لحالات اختفاء جماعي، وهو ما أكدته حسب تعبيرها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال مناقشة تقريرها حول الاختفاء القسري أمام اللجنة الأممية المعنية يومي 7 و8 من مارس الجاري في جنيف. في موضوع آخر، استهل وزير شؤون الخارجية سيد خميس الجناوي أمس زيارة العمل والصداقة التي يؤديها إلى موسكو بلقاء عام مطول مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بحضور نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث أكد الجانبان وفق بلاغ لوزارة الخارجية عمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين والرغبة المشتركة في تعزيزها، خاصة وأنهما يحتفلان هذه السنة بالذكرى 60 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأفاد الجناوي بأن زيارته تندرج في إطار دعم العلاقات التونسية الروسية وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، داعيا في هذا الصدد إلى إرساء حوار استراتيجي بين البلدين يشمل مختلف المجالات. من جهته يعتبر لافروف أن هذه الزيارة تعد محطة هامة على درب تطوير علاقات التعاون الثنائي بين تونس وروسيا، مؤكدا حرص بلاده على نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس وثقتها في قدرة التونسيين على جعل التجربة التونسية نموذجا في الوحدة الوطنية والتوافق والحوار، كما أبرز استعداد روسيا لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والسياحية، وأيضا انفتاح السوق الروسية على المنتجات والمواد التونسية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر استغلال المعلومات نجحت قوة عسكرية في قتل إرهابي خطير في ولاية تيبازا غرب الجزائر العاصمة. الكرملين الروسي يعلن في بيان له التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد على سحب القوات الروسية في سوريا والاقتصار على وجود جوي لمراقبة وقف إطلاق النار هناك. كما أضاف البيان بأن المهام التي عهد بها للقوات المسلحة الروسية في سوريا قد أنجزت. القرار الروسي الأخير تزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة في جنيف تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا. وفي هذا السياق قال الكرملين إن الأسد أكد في الاتصال الهاتفي مع بوتين الحاجة إلى وجود عملية سياسية في بلاده، وعلى أمله بأن تقود عملية السلام الجارية إلى نتائج ملموسة. من جانبه المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية يقول إنه ينبغي التحقق على الأرض من سحب روسيا للجزء الأكبر من قواتها من سوريا، وما المقصود من هذه الخطوة؟ هذا في الوقت الذي تعاملت فيه واشنطن بحذر مع الإعلان الروسي، حيث قال المتحدث باسم أوباما بأنه من السابق لأوانه معرفة تداعيات هذا القرار. كما قالت ألمانيا إن هذا القرار قد يجبر الأسد على التفاوض لانتقال سلمي وإن إنهاء الحرب الأهلية في بلادها. حركة الشباب الصومالية المتطرفة تسيطر على منطقة جرعاد الاستراتيجية شمالية البلاد وفق ما أكد مسؤولون في حكومة بونتلاند. جرعاد التي تبعد 100 كيلومتر عن العاصمة تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتعد أول مدينة في منطقة بونتلاند تسقط في قبضة هذه الحركة الإرهابية.